أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل في كفارة الصوم. المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع، حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل والحقنة والقيء على الأقوى. نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث، وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، خصوصا الثالث. مقتضى ما أفاده الماتن في هذه العبارة هو أنه كبرويا كل ما ثبتت مفطريته، إذا أفطر الإنسان والقدر المتيقن في شهر رمضان، سيأتي إن شاء الله أنواع الصوم اللي فيها الكفارة، لأن المنظور إليه بالدرجة الأولى هو شهر رمضان على بحث سيأتي. كل ما ثبتت مفطريته إذا ارتكبه الإنسان عالما عامدا تجب عليه الكفارة فيه. يبقى البحث فيما ثبتت مفطريته وما لم تثبت، فإن هنالك خلاف في مفطرية الارتماس، في مفطرية الكذب على الله ورسوله، في مفطرية الحقنة بالمائع، كان يوجد كلام. لا ينبغي أن نعطف النظر إلى الكلام المتقدم، ما تقدم تقدم، المهم الآن تنقيح هذه الكبرى، وهي أن كل ما ثبتت مفطريته إذا ارتكبه الإنسان عالما عامدا مختارا كما يجب فيه القضاء تجب فيه الكفارة، ولم يستثن الماتن من ذلك سوى من أخذه النوم. وواضح أن هذا الاستثناء أشبه بالاستثناء المنقطع، باعتبار أن النوم الثاني أو الثالث على الخلاف يقتضي المفطرية بدون أو مع كفارة، يقتضي المفطرية من باب الدليل التعبد الخاص، وإلا هو لم يتعمد البقاء إلى الفجر على الجنابة، ذلك أنه كان ينوي الاستيقاظ والاغتسال. هذا هو الكلام في الثاني والثالث. أما من نوى البقاء ونام من النوم الأولى وبقي نائما إلى أن طلع الفجر، هذا يجب عليه من النومة الأولى القضاء بلا إشكال ولا ريب. الكلام الآن في تنقيح هذه الكبرى، لأنها وقعت موقع خلاف بين المحققين، منهم يعني بعد التسالم على صحة هذه الكبرى في الأكل والشرب والجماع، وقع الكلام في البقية. بعضه ذهب المشهور إلى إلحاقه بالثلاثة، وبعضه على العكس بل ادعي الإجماع، وبعضه محل خلاف بين المحققين. المهم أولا في المقام الأول أن ننقح الكبرى، ثم في المقام الثاني ننظر في المفطرات التي اختلف فيها. وواضح أن منهج البحث في المقام يقوم على الروايات. صحيح أن أصل الحكم في الجملة محل إجماع، بل قيل إنه محل إجماع بين المسلمين بلا إشكال ولا ريب. وقبل أن ندخل إلى حيز البحث الروائي الذي ينحصر الاستدلال به في المقام بلحاظ تعميم القاعدة للمفطرات، لابد من القول بأن المفطرية تارة تطلق ويراد منها المعنى العرفي، وهو ما كنا نعبر عنه من أوائل بحث الصوم بالمحقق الماهوي للصوم الذي بدونه لا يتصور صوم، وهو ترك الأكل والشرب، وهذا معنى عرفي. وأخرى يكون النظر إلى المعنى الشرعي، لا بمعنى ادعاء وجود حقيقة شرعية أو متشرعية، بل بمعنى أن ظاهر الشارع عندما يستعمل المفطر يستعمله في كل ما حكم بأنه مفطر في شرعته، ولا إشكال ولا ريب في أن جميع التروب، جميع المفطرات المتقدمة، ارتكاب أي منها يعد مفطر، سواء ورد في الدليل عنوان كلمة مفطر، أرجو الانتباه، أو استفيد ذلك بالكنايات كالنهي عنها بناء على أن النهي في المركبات يفيد المانعية، وأن حمله على الحرمة التعبدية الظرفية خلاف الظاهر، وإن كنا شككنا في هذا الأمر نحن سابقا. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن أنه عندما يتحدث عن المفطر في لغة الشارع، لغة الروايات، هل يراد خصوص المفطر العرفي أم يراد كل ما ثبتت مفطريته، سواء بلفظ المفطر أم بغير لفظ المفطر؟ لا يخفى أن الظاهرة بحسب المناسبات وملاحظة حال القائل والمخاطب في الدائرة الشرعية أنه يراد من إطلاق المفطر ما ثبت في هذه الشريعة القائل صاحبها بهذه المقالة أنه مفطر، لا خصوص ما يكون مفطرا حقيقة عند العرف. فالجماع مفطر، الكذب على الله ورسوله بناء على مفطريته مفطر، وكذلك البقية كالارتماس والاحتقان والقيء. جيد، بعد هذه المقدمة أو التمهيد لابد من النظر في أنه هل توجد أدلة وردت تفيد الكفارة في كل مفطر وهي واضحة الدلالة في ذلك، أم لا؟ لا يخفى أن لدينا صنفين من الأدلة في هذا المقام بشكل أساسي. صنف صرح بلزوم الكفارة في كل مفطر، وصنف تحدث بالخصوص عن المفطرية الجماع. فلا بد من النظر في كلتا الطائفتين في هذا المجال. الطائفة الأولى تتمثل في عدة روايات وردت في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى ما رواه الشيخ الكليني بإسناده عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية واضحة الصحة، لا كلام فيها من حيث السند. في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. قيد التعمد جاء في لسان السائل، بعدين نحكي بقصة التعمد ما فيها شيء. الرواية صحيحة السنة، صريحة في وجود الكفارة، وصريحة في التخيير أيضا، للعطف بأو، وصراحة العطف بأو بالتخيير. وفيها حكم آخر، وهو أن من لم يقدر على شيء من خصال الكفارة فعليه أن يتصدق بما يطيق، مش بالحد الأدنى، بالحد الأعلى الذي يطيقه، مش بشيء ما. جيد، وهذا يختلف من شخص لآخر، فإن ما يطيقه شخص قد لا يطيقه آخر. إلى أن يبلغ اتقوا النار ولو بشق تمرة. جيد، هالرواية واضحة وصريحة وواضحة من حيث الموضوع. في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما، أفطر بالآكل بالشرب بالجماع بالارتماس بناء على مفطرية الارتماس أو بغيرها من المفطرات. نعم، في سؤال هون بيفرض نفسه، هل الرواية ظاهرة؟ وأرجو الانتباه للنقطة. في ارتكاب المفطر في أثناء الصوم، أم أنها تشمل كل من أفطر ولو من باب أنه لم ينوي الصوم؟ أو نوى القاطع في الأثناء لكن لم يرتكب؟ فقطع النية، يصدق على هذا الإنسان أنه أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا أم لا؟ الإنصاف أنها بإطلاقها تشمل حتى من كان إفطاره من دون تناول أو ارتكاب مفطر بالخصوص. بأن تسبب بنحو من الأنحاء إلى أن يكون مفطرا هذا اليوم ومتعمدا، واضح جدا أن من اجتمعت فيه شرائط الوجوب وشرائط الصحة وأبطل صومه دفعا أو رفعا في نهار من نهارات شهر رمضان، يصدق أنه أفطر يوما من شهر رمضان ففاته فيجب عليه القضاء، هذا واضح. فهذه الرواية بإطلاقها واسعة، تشمل كل ما ثبت أنه مفطر في الشريعة ولو من باب أنه لم ينوي أو قطع النية في الأثناء. جيد، الرواية الثانية اللي بتتصف بالتعميم أيضا، الرواية الرابعة من الباب، الكليني عن حميد بن زياد وهو الواقف المشهور النينوائي شيخ الإجازة الشهير اللي روى أكثر الأصول، وهو ثقة بالاتفاق، عن الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة، هذا ما له علاقة بسماعة ذاك، هذا الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبر عنها في بعض الكلمات كالمستمسك بالمصحح، وهذا يطلق درائيا في مقابل الصحيح وإن كان يحمل حكمه. فالمراد حينئذ بحسب الظاهر هو حل إعضال عن غير واحد، لأقلها في العرف ثلاثة، طبعا بالدقة اللغوية غير واحد يشمل اثنين، لكن لا يطلق إلا أن يكون جمعا عرفا، وأقل الجمع ثلاثة لغوية، الجمع المنطقي أقله اثنان. فيقال من المستبعد جدا أن يجتمع ثلاثة غير ثقات في طبقة واحدة. أقول هذه ليست قاعدة عامة، هذا يستدعي أن نجمع من روى عنه من قال عن غير واحد، لنرى أن أكثر الرجال هون هم من الثقات أم من غير الثقات. أرجو الانتباه لتنقيح النقطة. إذ لو كان كثير من رجاله من غير الثقات، ولنفترض أن غير واحد من رجاله المعروفين اللي بصرح عادة بأسمائهم، فلا يبعد أن يكونوا ثلاثة غير ثقات في طبقة واحدة، ما دام رجاله كثر من غير الثقات، نصف فزائدا مثلا. وهكذا شخص يحتمل أن يريد من غير واحدين غير الرجال الذين روى عنهم بأسمائهم ولو في بعضهم، يعني ممكن اثنين من اللي بنعرفهم من مشايخه والثالث مو من مشايخه، لأنه ما من راو أكثر عن رواة إلا وأقل عن بعضهم في العادة، فقد يكون هذا من القليل الذي لم يروي عنه إلا في هذا المورد، هذا ممكن، مش بعيد جدا بالنسبة للثلاثة، بس ممكن في واحد منهم، وبدرجة أبعد شوي ممكن في اثنين. على هذا الأساس لابد أن تنقح القضية. إذا جئنا لمشايخ الحسن بن محمد بن سماع الكندي، نجد أن الأكثر في رواته هم الثقات وليس الضعفاء، وبناء على ذلك عن غير واحدين يقرب في النظر الوثوق بوجود الثقة بينهم. وعلى كل حال إذا أريد من المصحح ما هو في حكم الصحيح بالمعنى الدقيق للكلمة، فلا ينبغي إطلاقه على هذه الرواية، لأن حميد بن زياد واقفي فهي من قسم الموثق. أما إذا أريد من المصحح ما يطلق عادة في الكلمات أنه بحكم الصحيح بالمعنى الأعم، معتبر بمعنى الاعتبار، فلا مشاح، ولا هي في أحسن الحالات موثقة. وأبان بن عثمان أيضا في مشكلة مذهبية معه. عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ثقة بلا إشكال وإمامي، قال سألته مضمرة عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. إضمار الأجلاء عادة والثقات المشهود لهم يحمل على تقطيع الروايات وأن المراد منه الإمام سلام الله عليه. أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، هذا قيد العمد ورد هنا. قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه. طيب إذا الصاع أربعة أمداد بصير ثمانين، مت يعني ثمانين مسكين، لكن الأصوع مختلفة من حيث المقدار، والروايات عديدة أشارت بصاعكم بصاعنا، ما أدري ماذا. جيد، على هذا الأساس مو مهم قصة المقدار، المهم أن الرواية ظاهرة في أنه يتصدق بعشرين صاعا، لم تذكر الخصال الأخرى وظاهرها التعين، يعني لا يكتفي بالكسوة، لا يكتفي بعطق النسمة. لو كنا وهذه الرواية فهذا هو ظاهرها، تعين الإطعام. لكن هذه الجهة بحث آخر، فعلا مش بصدده نحن. رجل أفطر يوما من شهر رمضان، طيب هذا ما بيشمل كل أنواع المفطر كالرواية السابقة؟ يشمل بلا إشكال. جيد، الرواية الثالثة هي السادسة من الباب. الشيخ الطوسي بإسناده، أو لا، الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا. ولتكن هذه مؤيدة للإشكالية في السند إلى محمد بن نعمان. سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، ما قال على تناول مفطر، ما قال على أكل وشرب، أفطر كل ما يفطر، ولو لنجات أنه لم ينوي، يعني فاته يوم متعمدة أو نوى ثم نوى القاطع، يشمل أو لا يشمل؟ قطعا يشمل، لا معنى للوسوسة في هذا. فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا. الكلام في الدلالة مثل السابقة، طبعا واضح لم تذكر هنا متعمدا، بس واضح أن المراد تعمد، لما تقدم من أن التعمد شرط في بطلان الصوم أساسا كما لا يخفى. الرواية الرابعة من الباب هي العاشرة، محمد بن الحسن. الرواية الرابعة هي العاشرة من الباب، محمد بن الحسن بإسنادي عن سعد أي ابن عبد الله الأشعري القمي عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي أيضا أبو جعفر، لكن هنا الظاهر بقرينة الرواية عن الحسين بن سعيد أنه ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، رواية واضحة الصحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية كسابقاتها، رجل أفطر يوما من شهر رمضان، ما نواه، أكل فيه بعد أن نواه، ارتكب أي مفطر آخر ولو القاطع، كل مفطر، كل ما يوجب المفطرية، ما قال تناول مفطرا أو ارتكب مفطر من المفطرات الثمان أو العشر. ظاهر لما بيقول أفطر يوما يعني لم يصمه، مع أن الصوم واجب عليه فيه، هذا ظاهر أفطر يوما. جيد، يعني فاته متعمدا. أيضا من الروايات وهي الأخيرة التي نكتفي بها هنا، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أي القمي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المشرقي هشام بن إبراهيم المشرقي، وهو ثقة بالاتفاق بلا إشكال. وفيه هشام بن إبراهيم العباسي، والشيخ النجاشي زعم أن العباسي هو المشرقي، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح أي، ويراجع في محله. هشام بن إبراهيم العباسي كان إماميا ثم انحرف وتزندق، وكان المأمون قد وضعه على حجابة الرضا عليه السلام مخبرا له كل ما يجري في بيت الإمام. إبان وجوده في السنتين في مر كان يخبر به المأمون مخبر، استهوته الدنيا. هشام بن إبراهيم المشرقي، والله أنت اللي تشتغل أمن دولة. هشام بن إبراهيم المشرقي ثقة بالاتفاق موثق، وأظن موثق مكرر يعني ثقة ثقة ماشي، عن أبي الحسن عليه السلام الظاهر أنه الرضا سلام الله عليه بحسب الطبقة، وقابل أن يكون الكاظم. قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا من غير عذر ما عليه من الكفارة، فكتب عليه السلام الظاهر مكاتبة يعني سأله مكاتبة، من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. الرواية هذه ما فيها شيء جديد سوى أنها لو كنا، وهذه الرواية ظاهرة في
تعيين العتق
مش التخيير. طبعا لسه سهلة ورح يجي البحث شو هي طبيعة الكفارة. الروايتان أقصى ما فيهما ظاهرتان في التعيين، الروايات الصريحة في التخيير نحمل هذه على تلك من الموضوع واحد عن رجل أفطر متعمدا، وهذا واضح. هذه هي الروايات التي تثبت في كل فلو كنا، وهذه الروايات فمن حيث المضمون لا إشكال ولا ريب في أن الكفارة واجبة على مطلق إفطار يوم تفويت يوم من الصوم عمدا، ولو كان وأؤكد على هالنقطة من باب عدم النية كإنسان فاسق ما بيصوم وما أكل ولا شرب كل النهار ولا ارتكب أي مفطر من المفطرات لمرضه مثلا عزفت نفسه عن كل هذه الأشياء، أو كان نوى ثم نوى القاطع وإن لم يرتكب القاطع فأبطل يومه عمدا، يصدق أنه أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أم لا؟ يصدق، مو إلا يتناول مفطر يأكل أو يشرب أو يكذب على الله ورسوله بناء على أو يرتمس. ظاهر هالروايات هو مبطلية الصوم، وهذا واضح أنا في تقديري لا يحتاج إلى كثرة إطالة. أما الروايات الخاصة أي المقام الثاني من البحث، فعمدة هذه الروايات وردت في الجماعة، وسيأتي أن هناك رواية فريدة وردت في غير الجماعة. نفس الباب الثامن أنا بدي أقرأ بعض الروايات لأن هون بعض الإطالة لا تنبغي، والروايات أكثر من هذا. من هذه الروايات مثلا الرواية الثانية من الباب الثامن، علي بن إبراهيم أي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شأذان جميعا، هذا مر معنا السند وما بدي أكرر. المشكلة كانت في محمد بن إسماعيل وهون سند ثاني هو، ومحمد بن إسماعيل هو البندقي وأنا أوثقه لإكثار الشيخ عنه لأن الشيخ أوثق الناس وأورعهم في الحديث وأثبتهم فيه بشهادة النجاشي، ومثل هذا لا يكثر إلا عن الثقات بلا إشكال، مش كل جليل يكثر خصوص هذه الخصوصية. عموما هون ما في ثمر، لأن علي بن إبراهيم يروي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل يروي عن الفضل في طبقة واحدة صاروا. عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراش عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال عليه السلام. هو سئل عن مطلق الإفطار متعمدا، انتبهوا من هالجهة، هي من الروايات العامة من الطائفة الأولى. لكن فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما لك؟ أنا قبل قارئها الرواية. قال النار يا رسول الله. قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. قال تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، صرت متصدق وخالص لا قليلا ولا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكتل، يعني وعاء يوضع فيه يكال فيه، من تمر فيه 20 صاعا، يكون 10 أصوع بصاعنا طبعا، والمشهور هو الصاع 15 اللي هو 4 عمدات. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ هذا التمر فتصدق به. فقال يا رسول الله، هذا لما النبي حلل له القصة وقال له تصدق وخلص بكفي وقال له صرت متصدق بكل شيء بالبيت، هون عن نفسه ومفكر خلص جهنم محتومة، صارت محتومة عليه، على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ طمع أنه يأخذهم على بيته لا يأكل لأنه ما خلى شيء بالبيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله. قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق، فقال أعتق أو صم أو تصدق، يعني مش منقولش كل شيء قاله النبي في المجلس. طيب الإمام عن أي شيء سئل؟ أنا هالرواية بدي أرجع إلى يا إخوان نحطها بالطائفة الأولى. الإمام سئل عن
مطلق من ارتكبه فطر،
مطلق من ارتكبه، أجاب بهذه الواقعة بمقتضى أصالة التطابق أنه من هذه الواقعة يعلم أن كل من أفطر متعمدا فعليه مثل ذلك. انتبهتوا؟
طريقية الإفطار بالجماعة لكل مطلق.
فالإمام عرف بالمثال بالواقع التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية تصلح ضمن الطائفة الأولى التي أفادت لزوم ذلك في كل شيء. طيب في الطائفة الثانية إذن منروح للرواية الثالثة. وعنه عن أبيه أي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سيران، رواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. واضح عند السائل أنه مفروغ منها الكفارة الكلام، إذا مش قادر على الكفارة شو بيعمل؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق، واضح فمفروغ منها. الرواية دالة في الجماع على لزوم الكفارة لكن لا تحصر بالجماع، السائل سائل عن الجماع كما هو واضح، يعني افترضوا وين تظهر الثمرة؟ افترضوا واحد أصر أفطر بالمعنى اللغوي، يعني أكل أو شرب في تلك الطائفة الأولى، وإن كان هذا فاسد كاسد لكن افترضوا هكذا، هالرواية تصلح في باب الجماع للاستدلال بها كما لا يخفى. الرواية الثامنة من الباب أيضا الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن إدريس بن هلال والسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك. إشارة لتلك القصة والله العالم. إلى بقية الروايات في هذا المجال، وبعضها ظاهر في الترتيب مثل الرواية التاسعة، عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع صريحة أصلا في الترتيب. قصة الترتيب وعدم ابتج إن شاء الله. إلى هنا صار واضح عندنا يا إخواني الحكم. باقي من الطائفة الثانية الرواية الفريدة، قلت اللي وردت في غير الجماعة في الموارد الخاصة، وهي الرواية اللي تقدمت معنا في بحث الارتماس أو لا في بحث الغبار الغليظ، واللي كأني توقفت في مفطريتي كما أتذكر، ما قبلت مفطريته، لأن عمدة الاستدلال على المفطرية كان برواية سليمان بن جعفر المروزي واللي تردد بين جعفر وحفص. محمد بن الحسن بإسناده أي الشيخ الطوسي في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي في نسخ وفي التهذيب المطبوع بن حفص المروزي، وهو الأصح معنا سليمان بن جعفر نحن، وسليمان بن حفص المروزي كمان معنا توثيق له. قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. صرح فيها بالمفطرية، صريحة هي من حيث الدلالة وكان سندها معتبر. تمضمض الصائم أو استنشق متعمدا، طيب ما حدا بيقول بالمفطرية هون، وبحثنا هذا المعنى، أو شم رائحة غليظة، الرائحة بما هي رائحة، شو يعني غليظة؟ يعني شديدة الرائحة. البعض قال ما تسمى الرائحة غليظة إلا إذا كان معها دخان مثل البخور وهذه القضايا. مهم. أو كرس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، بحثناه مفصلا في ذاك الوقت ما بدنا نعيد. قال فعليه صوم شهرين، صرح بالكفارة في هذه المفطرات، غاية الأمر لم تثبت مفطرية شيء منها. هالرواية ما بتصلح للاستدلال باعتبار الإشكال في سندها، بل الإشكال أيضا في دلالتها باعتبار التسالم على عدم المفطرية في المضمضة، والروايات واضحة صريحة في جواز المضمضة مهما شاء ومتى شاء، والاستنشاق القليل أيضا لا يضر إذا لم يدخل إلى الداخل بلا إشكال ولا ريب. أما شم الرائحة فالتسالم قائم على عدم مفطريته، حتى على عدم كراهته، شم الريحين هو المكروه. عموما هذه الرواية لا تدخل في حلبة الاستدلال عندنا كما لا يخفى. إذا كنا وهذا المقدار فمن الوضوح بمكان، مع هذا المؤيد الأخير، فمن الوضوح بمكان أن أي إفطار عمدي في نهار شهر رمضان فهو مفطر. نعم تبقى نقطة، وهي أن ظاهر هالروايات كثير جملة منها مش ناظر على شهر رمضان، قد يتمسك بها للكفارة في كل إفطار. أقول الإنصاف أن ما يسأل عنه ويطلق ظاهر فيه أو منصرف إلى شهر رمضان، ومش صوم المستحب ولا مطلق صوم واجب أيضا كما لا يخفى. ويؤيد هذا المعنى ما سيأتي إن شاء الله، أن بعض أنحاء الصوم غير صوم شهر رمضان اللي فيها الكفارة كفارته ليست هذه، كفارته عشرة مساكين، وهذا واضح حينئذ، لأن كل هالروايات ناظرة إلى شهر رمضان. إنصافا الإنسان عندما يقرأها لا ينتقل ذهنه إلى صوم غير الصوم المعهود اللي هو صوم شهر رمضان. نعم في مقابل هذه الروايات وهذه القاعدة العامة التي ذهب إليها المحققون، انفرد فيما رأيت بعض المحققين المعاصرين قالبا للقاعدة زاعما أن هنالك رواية صحيحة يمكن من خلالها تقييد هذا الإطلاق بخصوص الإفطار على الطعام والشراب. أما الجماع فورد فيه روايات خاصة نقبل، مو مشكلة. بقية الروايات تنقلب النتيجة، بقية المفطرات تنقلب النتيجة فيها، لا تعود فيها كفارة. وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.